الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان لي مثل مال فلان لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء. صححه الترمذي.
باب الحرص.
باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذين الحديثين بيان لعدة أمور. الأمر الأول تحريم تمني المعصية، ومن باب أولى تحريم المعصية وبيان شؤمها على صاحبها. ثانيا وجوب الحرص وتمني فعل الطاعة، إذ أن الحديث بمفهومه دل على ذلك، تمني فعل الطاعة والحرص على ذلك باطنا وظاهرا. ثالثا أن حسن النية عمل قلبي يثاب فاعله، وسوء النية عمل قلبي يعاقب فاعله. والحديث الثاني من جوامع الكلم، حيث حصر الناس جميعا في أربعة أقسام: أهل الدنيا أربعة أقسام: رجل أي قسم، ليس المراد رجلا واحدا، قسم من خلق الله آتاه الله علما ومالا، سواء كان ذلك المال قليلا أو كثيرا. وقد مضى معنا أن اكتساب المال لا يجوز إلا من الحلال، ويحرم أن يكون من الحرام. وبأي وجه من وجوه الحرام فهو وبال على صاحبه لا خير له فيه. رجل صنف من الناس آتاهم الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه، أي يؤدي ما أوجب الله عز وجل في المال، كالزكاة والكفارات والنذور، ويؤدي مع ذلك ما رقبه الشرع فيه ورتب عليه الثواب كالصدقات والإنفاق في الجهاد والإنفاق في الرحلة في طلب العلم والإنفاق على الضعفاء والمساكين والإنفاق على الأرامل وإعطاء ذوي القرابات والإنفاق في وجوه الخير عموما. إذن عرف حق الله في المال بواسطة العلم، ومن هنا يظهر شرف العلم وشرف طالبه، وأنه يبصر الطريق التي يجب أن يسير فيها ليصل إلى الله عز وجل وهو عنه راضي. وأنفق من ماله النفقات الواجبة عليه أسريا، واقتصر على الحلال من المطاعم والمشارب والمساكن والمراكب ونحو ذلك من متطلبات الإنسان البشري. هذا مثاب وممدوح ومأجور، وعمله عمل الأبرار، آتاه الله علما وآتاه الله مالا، فهو يعمل في ماله بعلمه كما أوضحت لكم. ثانيا، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وهو محل الشاهد، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنظر إلى أصحاب الأموال المباركين الذين عرفوا حق الله في المال وأدوه، رآهم فشكر سعيهم وتمنى أن يكون مثلهم، تمنى أن يكون له المال مثلهم، فيعمل مثل ما عملوا، وهو صادق في مقاله وفي نيته. شارك أصحاب العلم والمال في الأجر، قال فهما سوا، أي سوا في الأجر، الأول بعلمه وعمله في ماله بعلمه، والثاني بعلمه وبنيته الصالحة الخالصة، أنه لو كان يملك الأموال فجعلها في وجوه الحلال من واجبات ومستحبات فلا يقصر. فسوى الله تبارك وتعالى بينهما في الأجر، وذلك دليل على كرم الله وسعة رحمته وفضله وإحسانه على أهل الإيمان. من تأمل انظر إلى أي حد وصل بنيته، ولم ينفق درهما، لكنه عزم هذا العزم أنه لو كان له مثل مال فلان لفعل فيه مثل ما فعل فلان من أداء الواجبات في المال وأداء المستحبات كذلك في المال، فهما في الأجر سواء. والقسم الثالث أشار إليه بقوله والرجل لم يؤته آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عاش جاهلا عبدا مسخرا لجمع الأموال فنسي العلم، ترك العلم، والعلم مفتاح كل خير وباب كل فضيلة. لأن العمل بدون علم لا يقبل، بل العلم بمنزلة الإمام والعمل المأموم، فلا بد من الجمع بين العلم والعمل. لكن هذا آثر الدنيا وحرص على جمعها ونسي ما أوجب الله عليه من العلم المفروض الذي لا يفلح في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا به، ترك العلم وجمع المال، فهو يتخبط في ماله من حيث الكسب ومن حيث الإنفاق ومن حيث الإمساك، لأنه بدون علم، فيذهب في المعاصي ويذهب في غير مراضي الله تبارك وتعالى. وإن أمسكه ولم يؤدي حق الله فهو وبال عليه وعذاب له يوم القيامة، كما صحت بذلك النصوص. هذا الثالث، آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط، وهكذا الجاهل دائما يتخبط، ليس في المال فقط وإنما في جميع جوانب حياته، يتخبط في المعاملات ويتخبط في الإساءة إلى الخلق ويتخبط في ارتكاب المحارم والمآثم، لأنه قد أفلس من العلم الذي يقود صاحبه إلى دار السلام وإلى الصراط المستقيم، فلا ينفعه ماله. والرابع أشار إليه الحديث، رابع الأقسام أشار إليه الحديث بقوله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا، فهو ينظر لمن آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وقال لو أن لي مال لعملت مثل فلان، يعني أنفق ماله في معاصي الله، وسبب ذلك هو الجهل، ساءت النية وفسد القصد. قال لو أن له مال لعمل فيه مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء، بنيته السيئة التحق بمن آثر جمع المال وترك العلم المفروض عليه، ثم المال أنفقه اكتسبه من غير وجوه الحلال أو مخلطا، وأنفقه كذلك في وجوه الحرام وأساء التصرف فيه ونسي حق الله فيه، فهذا معذب مأجور غير مأجور، وماله وبال عليه. ثم يأتي الرابع يتمنى أن يكون له مال فيعمل مثل ما عمل الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما فصنع ما سمعنا، فهما في الوزر سواء. والخلاصة أن الحرص على المعصية معصية، وأن الحرص على الطاعة طاعة، والواجب الحرص على الطاعة وهجر المعاصي وعدم الوسوسة بها والرغبة فيها، بل مجانبتها دائما وأبدا، لأنها تغضب الله تبارك وتعالى، وهو القادر على كل شيء، قادر على أن ينزل بالعاصي عقوبة عاجلة في الحال، ولكن قضى الله عز وجل أنه يمهل ولا يهمل، ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يمهلهم على ظلمهم حتى يحين وقت البطش بهم فيبطش بهم بسبب طغيانهم وفسادهم في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يخرج من قبضته حتى يعاقبه العقوبات التي هي جزاء وفاقا. لذا وجب السعي في إصلاح النية والقصد، والسعي والحرص على فعل الطاعة أقوالها وأفعالها، والحرص على هجر المعاصي فهي سبب للشقاء الدنيوي والبرزخي والأخروي. تعال اقرأ شوية، تعال شو اللي عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لكتاب البيور تحت باب الحث على المكاسب والاقتصاد في المعيشة، قال الشارح حفظه الله: الوصية الرابعة التحذير من التلهي بالمال والاشتغال بأسبابه عن ذكر الله، لأن الغرض من كسب المال هو الاستعانة به على ذكر الله وما والاه، لا ليكون صادا للعبد عنه. وقد وصى الله تبارك وتعالى بهذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ففي هذه الآيات الكريمات تحذير بليغ من الله لعباده من التلهي والاغترار بزهرة المال والولد وإيثارهما على السعي في مراضي الله التي حكم لها بالنفع والبقاء ولغيرهما بالنفاد والفناء، ليحذر العبد ما حذره منه ربه، لأن في الوقوع فيه إثما عظيما وخسرانا وتفويتا للثواب العاجل والآجل اللذين لا يفرط فيهما إلا شقي ولا يزهد فيهما إلا محروم. وجاءت السنة الكريمة بما يتفق مع هذه الآيات الكريمات من التحذير من جعل المال غاية وإيثاره على مراد الله من خليقته، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يرض سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. رواه البخاري وابن ماجة. فمن آثر جمع المال بوسائل الجمع المختلفة واعتبره الغاية من وجوده بحيث يرضى لوفرته ويسقط لفقده أو قلته ويوالي ويعادي من أجله ويحب ويبغض على أساسه، فقد جعل نفسه مملوكة للمال، وانطبق عليه ما أخبر به الصادق المصدوق في حديثه المذكور قريبا. فما قيمة الحياة يا ترى إذا سعى الحر في رق نفسه ونكت البيعة التي قد عقدها مع الرحمن ثم أبرمها راضيا مختارا مع عدوه الشيطان؟ والجواب أنها حياة لا وزن لها في كفة الخير والحسنات، ولا يعتأ بأصحابها رب الأرض والسماوات. فردد بتأمل أيها المسلم العاقل قول الحق المبين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وقوله سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإلى هذه الوصية أشار الناظم بقوله: ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبار السماوات العلى. الوصية الخامسة الحث على التزام الصدق في المعاملة مع الخلق امتثالا لقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه أحمد في مسنده، رواه البخاري في كتاب الأدب، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ففي هذين النصين الكريمين بيان جلي أن الصدق خلق إسلامي متين، وسبب من أسباب السلامة والنجاة عظيم. فلا يليق بمسلم أن يحمله حب المال والحرص على جمعه على تجاوز الصدق إلى الكذب فيكون من الهالكين. الوصية السادسة: وجوب البيان، والمراد به بيان حقائق البيع، فإن كان به عيب بينه البائع للمشتري ليكون على بصيرة، وكذلك بيان مقداره وحدوده، فإن بالبيان من المتبايعين تحصل البركة وينقطع دابع النزاع، وينتفع الضرر عنهما جميعا. وقد جاء في السنة ما يدل على وجوب البيان، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه أحمد في مسنده، والبخاري في كتاب البيوت. ومثله ما رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ففي هذه النصوص دليل على وجوب تبيين العيب، وفيها وعيد شديد لمن سبيله الكتمان وعدم البيان، الذي يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوصية السابعة: وجوب النصح للغير في كل شأن من الشؤون، ومن جملة ذلك البيوع، وما يحتاج إليه من النصح فيها. ولعظم شأن النصح فقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، فقال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الدين التي بايع عليها أصحابه، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد فكان جرير بعد ذلك إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناه فاقدر. وقد أخرجه وقد سبق تخريجه في المجلد الثالث من هذه الأفنان في الصفحة 43. وإلى هذه الوصية أشار الناظم بقوله: والصدق والبيان والنصيحة واجبة بالسنن الصحيحة.
ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة في اتفاق بين الدرس الماضي وبين هذا الدرس، وذلك أن هنا من جملة الوصايا التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة أن يعرف العبد الأمر الذي خلقه الله من أجله فيحسنه ويجعله غاية همه، وذلك أن يتفقه في الدين ليعبد الله عز وجل على بصيرة. فإن الجاهل لا يستطيع أن يعبد الله على بصيرة، فوجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يتفقه في دين الله. فيعرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويعرف حقوقه فيقدره حق قدره، ويحبه محبة فوق محبة النفس والوالد والولد والخلق أجمعين، ويحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوق محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا لا يحصل إلا بسبب العلم الشرعي. أما الجهل فإن الجاهل الذي لا يدري ما فرضه الله عز وجل عليه فيؤديه، وما رغبه فيه فيرغب، فهو لا يهتدي إلى صواب. وسبب الجهل الحرص على جمع المال وترك التعلم والتفقه في الدين. والمفلح والعاقل هو الذي يجمع بين الأمر الذي خلقه الله من أجله وبين الوسيلة التي يتم بها هذا الواجب العظيم. فمتطلبات الجسد من المأكل والمشرب والكسوة والمسكن والمركب أمر من الضروريات، لكن لا يكون هو في رأس القائمة. في رأس القائمة أن يتفقه العبد في الدين. وقد جعل الله للعبد سعة أن يجمع بين الفقه في الدين والعمل بطاعة الله وبين الكسب الحلال بأي طريق من طرق الكسب، سواء كان من أهل الحرث للأرض أو كان من أهل الصنائع أو من أهل البيع والشراء أو من أهل أي طريق من طرق الكسب، لا ينافي طلبه للفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. أما إذا عاش جاهلا جامعا للمال فإن ماله وبال عليه. وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكس. دعاء عليه وذم له بأبلغ أسلوب، كيف لا وهو أسلوب النبوة، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على حياة أمته حياة طيبة مباركة، والحريص على أن يسلكوا ما فيه صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم. إذن تعس بمعنى خاب وخسر وهلك عبد الدينار، يعني الذي يسعى لاهثا ويواصل الليل بالنهار ليجمع المال، وهو قد ضيع ما فرض الله عز وجل عليه من فرائض كتوحيد الله الذي هو أهم الفرائض. وكيف يكون لأحد من الخلق أن يعرف التوحيد ولم يجلس ويتتلمذ على معلم، لم يجلس في حلقات العلم، ولا سأل العلماء، ولا استمع إلى ما يلقى في هذا الباب العظيم، باب التوحيد؟ وكم من عالم نحرير ألف كتابا وسماه كتاب التوحيد، من العلماء القدامى ومن العلماء المعاصرين، أي كتاب فيه بيان التوحيد الذي فرضه الله على العبيد. فالذي يلهث وراء المال ليلا ونهارا حتى لا يبقى له مستشع إلا لينام ويأكل ويشرب، وأما العلم فنبذه وراء ظهره، فويل له ثم ويل له، لا سيما إذا كان يجد من يتعلم على يديه. فإن لم يجد في مجتمعه ووجد المال ليرحل، وجب عليه أن يرحل، حتى ينقذ نفسه من الجهل. فالجهل خطير داء، وأعظم داء يبتلى به الإنسان، وسببه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يظل يهرع ليجمع المال. فقال عنه: تأس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، كساء من الأكثية، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذا أعطاه الله من المال تلك هي الغاية، غاية المال رضي، وإن لم يكتب له أو ابتلاه الله بفقر وحاجة وقلة مال فتجده ساخطا على الله عز وجل: ماذا صنعت يا رب، مالي يا رب، وما شاكل ذلك. وهذا سبب إيش؟ الجهل، الجهل بدين الله. أما المؤمن فتجده راضي، راضي، إن أصابته ضراء صبر، فقر، مرض، حاجة، علم بأنها مقدرة من الله الحكيم العليم فصبر واحتسب، فآجره الله أجرا عظيما في دنياه وأخرى. وإن أعطي شكر، وإن أصابته السراء الرخاء بالمال، بالصحة، بالأمن، بالاستقرار، تجده شاكرا لله، شاكرا بلسانه وشاكرا بعمله. والشكر باللسان لا يكفي، إذا قال أشكر الله أشكر الله ولكنه مضيع العمل ما شكر الله. لا بد أن يكون الشكر بالقول والعمل والاعتقاد بثلاثة، تشكر ربك بثلاثة أشياء: تشكره بقلبك فتكون صادقا في كلمة الشكر إذا نطقت بها، وتشكره بلسانك فهو ذكر من أنواع الذكر، وتشكره بالعمل فتؤدي فرائض الله بالدرجة الأولى، ثم تتقرب إليه بالمستحبات، ثم تبتعد عن المحرمات، عندئذ تكون شاكرا. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن عنوان السعادة ثلاث، والظاهر أنه نقلها عن ابن القيم لا أدري، وهي: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطاك الله مالا وصحة وأمنا واستقرارا ونعمة دينية ودنيوية، كن لله شاكرا وكن له ذاكرا قائما بشكر هذه النعمة. وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي بالمرض أو الفقر أو الخوف أو ما شاكل ذلك من الابتلاءات التي قدرها رب الأرض والسماوات، تجده صابرا ويأتي بالأسباب التي تدفع هذا الابتلاء، يأتي بالأسباب التي تدفع الفقر، يدفعه بأسباب الرزق، ولو يبيع ويشتري في الحطب أو في الماء سبب من الأسباب، فإذا قدر على أرقى من ذلك فعل، لكن مع المحافظة على الدين بالدرجة الأولى. وإذا أذنب استغفر، والعبد محل للخطأ والوقوع في الذنوب، ولكن العاقل الخائف من الله الذي سمع آيات الوعد والوعيد، إذا وقع في ذنب استغفر الله تبارك وتعالى، فوجد الله غفورا رحيما. قال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهكذا مهما أذنب الإنسان، وقع في الخطأ، وقع في الذنوب، يجب أن يبادر إلى التوبة الصادقة، وهي العزم المصمم على هجر الذنوب جميعا. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تارك الذنوب مهاجرا، قال والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله على فعل الطاعة وترك المعصية، على فعل الخير وترك الشر. فالمقصود رأس الأمر والغاية التي خلق من أجلها عالم الإنس والجن أن يتعلموا العلم الشرعي ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر سهل وليس صعبا، ولا ينافي طلب العيش والرزق والضرب في الأرض في التجارة، لكن إذا كنت تحكم التجارة فأحكم أمر الدين قبل إحكامك للتجارات والسعي والضرب في الأرض. وهذا من مزايا دين الإسلام، أنه ما حرم على الناس الطيبات، أحل لهم الطيبات، ومن الطيبات كسب المال، لكن لا يحول بينك وبين أداء ما فرض الله عليك وأوجب، بل حق الله يقدم بالدرجة الأولى، حق الله وحق النفس هو وسيلة، وسيلة ليصلح به أمر الآخرة. فيجب أن ينتبه المسلم والمرأة المسلمة كذلك، فهن شقائق الرجال، ينتبهن لأنفسهن ويتخلصن من الجهل بالعلم والتفقه في الدين. فالبيوت ولله الحمد فيها من يقرأ، والمجتمع فيه من يقرأ ويعلم، والمدرسة مفتوحة ولله الحمد، لا سيما في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، كم فيها دور للعلم للرجال والنساء، وكم مراحل تعد حتى تتعب للأم وللصغير وللكبير وللذكر وللأنثى وللقسم العالي وهكذا. أمر معلوم، لا حجة لنا أن نبقى جاهلين بأمر الله أبدا. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، متى تكون لو مذمومة الاستعمال، متى تكون لو مذمومة الاستعمال؟
الأصل في لو الذم في استعمالها، وصورة ذلك أن يقول لو أني فعلت كذا وكذا ما كان كذا وكذا، بعد أن وقع عليه ما وقع، لو أني فعلت كذا ما وقع علي كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالأصل أنها مذمومة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا لا ذم فيه ولا حرج فيه بهذا القصد وبهذا اللفظ والأسلوب. نعم.
يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في أحد الدروس أن ابن القيم ذكر في الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام أنهم يسألون يوم القيامة، ففي أي كتاب نجد هذا القول؟
تجد في كتاب ابن القيم طبقات المؤمنين، موجود في طبقات المؤمنين أو طبقات المكلفين، كتاب مشهور مطبوع، وأيضا في كتاب له آخر لا غيره، لا إن شاء الله الكتاب الثاني الدرس القادم إن شاء الله. طبقات المكلفين، خذ طبقات المكلفين كتاب صغير ذكر فيه أقوال العلماء، وخص هذا القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة أربعة أصناف: أهل الفترة، و الذي ما بلغته الدعوة وهم أهل الفترة، والمجنون معتوه، والصبي الصغير، المهم أربعة يرسل إليهم يخرج الله لهم عنقا من النار ويؤمرون بدخوله، فمن دخله كان جنة، ومن أبى يدفع إليه دفعا فيكون نارا عليه. وهو دليل على أن العاصي يوم القيامة من باب أولى سيكون عاصيا للرسل الذين يرسلون إلى الخلق في الدنيا. هذا الكلام.
شيخ، المعتنقين لبدع مكفرة إذا لم يبلغهم المنهج الصحيح هل يعتبرون من أهل الفترة؟
لا، ليسوا من أهل الفترة، لأنه حصل قصور عندهم، وربما عرض عليهم الحق فرفضوه تقليدا لمشايخهم أو كبرائهم كما فعل أهل الجاهلية، فليسوا معذورين. أهل الفترة ما بلغهم كتاب ولا جاء إليهم رسول، شايف، ولا من يقوم مقام الرسول في الدعوة، ولا علموا أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بيتي جرتان مكتوب على أحدهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الثانية اسم من أسماء الله موضوعتان على خزانة كبيرة، ماذا أفعل بهما علما أنهما هدية؟ في بيتي جرتان مكتوب على أحدهما لا إله.
جرتان
شيء.
جرة
كأنه مجسم شيء
على هيئته.
نعم، كأنه مجسم
الجرة.
مكتوب على أحدهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الثانية اسم من أسماء الله موضوعتان على خزانة كبيرة، فماذا أفعل بهما علما أنهما هدية؟
الحقيقة أن هذه الأمور أمور محدثة، ويخشى عليها أن تكون عرضة للتلف أو التدنيس أو توطأ لإهانة والامتهان، فالتخلص منها أن يحفر لها في أرض طاهرة ثم يدفنها أو يحرقها. فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد أحرق بقية المصاحف، فلا حرج بحسن النية.
شيخ، مع الكسر تكسرها وتدفنها؟
نعم، ويحفر لها ويدفنها. نعم. ما في شيء.
أحسن الله إليكم. رجل له ابنة متوفاة وهو يستخدم اسمها في الاكتتاب في الأسهم، هل يجوز له ذلك لأنها موجودة في دفتر عائلته، أم يعتبر هذا غشا؟
هذا غش وكذب، ممحوق البركة.
سائل من فرنسا يقول، بل هي سائلة تقول أنها ملتزمة بجلبابها، تعاني من مضايقات من والديها حيث إجبارها على العمل، وجدت عملا مع إمكانها الحفاظ على جلبابها علما بأن هذا العمل غير رسمي أي غير مصرح به، فهل يجوز ذلك؟
كيف؟
تقول هي أخت ملتزمة بجلبابها، تعاني من مضايقات من والديها حيث إجبارها على العمل، وجدت عملا مع إمكانها الحفاظ على جلبابها علما بأن هذا العمل غير رسمي أي غير مصرح به، فهل يجوز ذلك؟
يعني غير مصرح به في الدولة، يمكن عمل خاص يعني.
نعم شيخ، في الدولة.
إذا كان عمل ليس فيه حرام وله من ذرائع الحرام فإنها تشتغل فيه، أما يعني تخضع لحرام في عمل الدولة كالتعري ومخالطة الرجال، فهذا لا يجوز لها أن تطيع والديها أبدا، بل طاعة الله قبل طاعة كل مخلوق. نعم.
شيخ، هي وجدت عمل يعني يسمح لها بجلبابها بابتداء جلبابها إلا أنه غير رسمي يعني غير مصرح به في الدولة.
هذا يحتمل غير مصرح به في الدولة، أنه يعني ليس لها خدمات في الدولة، ويحتمل أنه ممنوع، فإذا كان ممنوع ترفضه، وأما إذا كان ليس رسميا بمعنى ليس من وظائف الدولة وهو عمل خاص فتشتغل في العمل الخاص، وأي دولة لا تمنع الأعمال الخاصة.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: نريد منكم توضيحا للإخوة أصحاب المحلات التجارية بخصوص الزكاة، فهل تقوم البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟
تقوم بسعر البيع، يجعل لها حول، وتقوم بسعر ما يبيع في الحال، ويضمها إلى ما بين يديه من النقد، ويخرجها للأصناف الثمانية، ولا يجوز له أن يقصر في ذلك أبدا، لأنه يعرض نفسه لأعظم الخطر في الدنيا والقبر والآخرة، والله أعلم.
لا واحد اللي ما جاوبنا عليه تقي شيء ما جاوبنا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان لي مثل مال فلان، لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء. صححه الترمذي.
باب الحرص،
باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذين الحديثين بيان لعدة أمور. الأمر الأول تحريم تمني المعصية، ومن باب أولى تحريم المعصية وبيان شؤمها على صاحبها. ثانيا وجوب الحرص وتمني فعل الطاعة، إذ أن الحديث بمفهومه دل على ذلك، تمني فعل الطاعة، والحرص على ذلك باطنا وظاهرا. ثالثا أن حسن النية عمل قلبي يثاب فاعله، وسوء النية عمل قلبي يعاقب فاعله. والحديث الثاني من جوامع الكلم، حيث حصر الناس جميعا في أربعة أقسام: أهل الدنيا أربعة أقسام، رجل أي قسم، ليس المراد رجلا واحدا، قسم من خلق الله، آتاه الله علما ومالا، سواء كان ذلك المال قليلا أو كثيرا. وقد مضى معنا أن اكتساب المال لا يجوز إلا من الحلال، ويحرم أن يكون من الحرام. وبأي وجه من وجوه الحرام فهو وبال على صاحبه لا خير له فيه. رجل صنف من الناس آتاهم الله علما ومالا، فهو يعمل في ماله بعلمه، أي يؤدي ما أوجب الله عز وجل في المال كالزكاة والكفارات والنذور، ويؤدي مع ذلك ما رغبه الشرع فيه ورتب عليه الثواب كالصدقات والإنفاق في الجهاد والإنفاق في الرحلة في طلب العلم والإنفاق على الضعفاء والمساكين والإنفاق على الأرامل وإعطاء ذوي القرابات والإنفاق في وجوه الخير عموما. إذن عرف حق الله في المال بواسطة العلم، ومن هنا يظهر شرف العلم وشرف طالبه، وأنه يبصر الطريق التي يجب أن يسير فيها ليصل إلى الله عز وجل وهو عنه راضي. وأنفق من ماله النفقات الواجبة عليه أسريا، واقتصر على الحلال من المطاعم والمشارب والمساكن والمراكب ونحو ذلك من متطلبات الإنسان البشري. هذا مثاب وممدوح ومأجور، وعمله عمل الأبرار، آتاه الله علما وآتاه الله مالا، فهو يعمل في ماله بعلمه كما أوضحت لكم. ثانيا، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وهو محل الشاهد، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فنظر إلى أصحاب الأموال المباركين الذين عرفوا حق الله في المال وأدوه، رآهم فشكر سعيهم وتمنى أن يكون مثلهم، تمنى أن يكون له المال مثلهم فيعمل مثل ما عملوا، وهو صادق في مقاله وفي نيته. شارك أصحاب العلم والمال في الأجر، قال فهما سواء، أي سواء في الأجر، الأول بعلمه وعمله في ماله بعلمه، والثاني بعلمه وبنيته الصالحة الخالصة أنه لو كان يملك الأموال فجعلها في وجوه الحلال من واجبات ومستحبات فلا يقصر. فسوى الله تبارك وتعالى بينهما في الأجر، وذلك دليل على كرم الله وسعة رحمته وفضله وإحسانه على أهل الإيمان. من تأمل انظروا إلى أي حد وصل بنيته ولم ينفق درهما، لكنه عزم هذا العزم أنه لو كان له مثل مال فلان لفعل فيه مثل ما فعل فلان من أداء الواجبات في المال وأداء المستحبات كذلك في المال، فهما في الأجر سواء. والقسم الثالث أشار إليه بقوله والرجل لم يؤته إلا آتاه الله مالا ولم يؤته علما، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عاش جاهلا عبدا مسخرا لجمع الأموال فنسي العلم، ترك العلم، والعلم مفتاح كل خير وباب كل فضيلة، لأن العمل بدون علم لا يقبل، بل العلم بمنزلة الإمام، والعمل المأموم، فلا بد من الجمع بين العلم والعمل. لكن هذا آثر الدنيا وحرص على جمعها ونسي ما أوجب الله عليه من العلم المفروض، الذي لا يفلح في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا به، ترك العلم وجمع المال، فهو يتخبط في ماله من حيث الكسب ومن حيث الإنفاق ومن حيث الإمساك، لأنه بدون علم، فيذهب في المعاصي ويذهب في غير مراضي الله تبارك وتعالى. وإن أمسكه ولم يؤدي حق الله فهو وبال عليه وعذاب له يوم القيامة، كما صحت بذلك النصوص. هذا الثالث، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط، وهكذا الجاهل دائما يتخبط، ليس في المال فقط وإنما في جميع جوانب حياته، يتخبط في المعاملات، ويتخبط في الإساءة إلى الخلق، ويتخبط في ارتكاب المحارم والمآثم، لأنه قد أفلس من العلم الذي يقود صاحبه إلى دار السلام وإلى الصراط المستقيم، فلا ينفعه ماله. والرابع أشار إليه الحديث، رابع الأقسام أشار إليه الحديث بقوله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا، فهو ينظر لمن آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وقال لو أن لي مال لعملت مثل فلان، يعني أنفق ماله في معاصي الله، وسبب ذلك هو الجهل، ساءت النية وفسد القصد، قال لو أن له مال لعمل فيه مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء، بنيته السيئة التحق بمن آثر جمع المال وترك العلم المفروض عليه، ثم المال أنفقه اكتسبه من غير وجوه الحلال أو مخلطا، وأنفقه كذلك في وجوه الحرام وأساء التصرف فيه ونسي حق الله فيه، فهذا معذب مأزور غير مأجور، وماله وبال عليه. ثم يأتي الرابع يتمنى أن يكون له مال فيعمل مثل ما عمل الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما فصنع ما سمعنا. فهما في الوزر سواء. والخلاصة أن الحرص على المعصية معصية، وأن الحرص على الطاعة طاعة، والواجب الحرص على الطاعة وهجر المعاصي وعدم الوسوسة بها والرغبة فيها، بل مجانبتها دائما وأبدا، لأنها تغضب الله تبارك وتعالى، وهو القادر على كل شيء، قادر على أن ينزل بالعاصي عقوبة عاجلة في الحال، ولكن قضى الله عز وجل أنه يمهل ولا يهمل. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يمهلهم على ظلمهم حتى يحين وقت البطش بهم، فيبطش بهم بسبب طغيانهم وفسادهم في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يخرج من قبضته حتى يعاقبه العقوبات التي هي جزاء وفاقا. لذا وجب السعي في إصلاح النية والقصد، والسعي والحرص على فعل الطاعة أقوالها وأفعالها، والحرص على هجر المعاصي، فهي سبب للشقاء الدنيوي والبرزخي والأخروي. تعال اقرأ شوية، تعال شو اللي عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لكتاب البيوع تحت باب الحث على المكاسب والاقتصاد في المعيشة، قال الشارح حفظه الله: الوصية الرابعة التحذير من التلهي بالمال والاشتغال بأسبابه عن ذكر الله، لأن الغرض من كسب المال هو الاستعانة به على ذكر الله وما والاه، لا ليكون صادا للعبد عنه. وقد وصى الله تبارك وتعالى بهذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ففي هذه الآيات الكريمات تحذير بليغ من الله لعباده من التلهي والاغترار بزهرة المال والولد وإيثارهما على السعي في مراضي الله التي حكم لها بالنفع والبقاء ولغيرهما بالنفاد والفناء، ليحذر العبد ما حذره منه ربه، لأن في الوقوع فيه إثما عظيما وخسرانا وتفويتا للثواب العاجل والآجل اللذين لا يفرط فيهما إلا شقي ولا يزهد فيهما إلا محروم. وجاءت السنة الكريمة بما يتفق مع هذه الآيات الكريمات من التحذير من جعل المال غاية وإيثاره على مراد الله من خليقته، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخبيلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. رواه البخاري وابن ماجه. فمن آثر جمع المال بوسائل الجمع المختلفة واعتبره الغاية من وجوده بحيث يرضى لوفرته ويسقط لفقده أو قلته ويوالي ويعادي من أجله ويحب ويبغض على أساسه، فقد جعل نفسه مملوكة للمال، وانطبق عليه ما أخبر به الصادق المصدوق في حديثه المذكور قريبا. فما قيمة الحياة يا ترى إذا سعى الفر في رق نفسه ونكث البيعة التي قد عقدها مع الرحمن ثم أبرمها راضيا مختارا مع عدوه الشيطان؟ والجواب أنها حياة لا وزن لها في كفة الخير والحسنات، ولا يعتأ بأصحابها رب الأرض والسماوات. فردد بتأمل أيها المسلم العاقل قول الحق المبين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه، وقوله سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وإلى هذه الوصية أشار الناظم بقوله: ولا تكن تلهو به مشتغلا عن ذكر جبار السماوات العلى. الوصية الخامسة: الحث على التزام الصدق في المعاملة مع الخلق، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه أحمد في مسنده، رواه البخاري في كتاب الأدب، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ففي هذين النصين الكريمين بيان جلي أن الصدق خلق إسلامي متين، وسبب من أسباب السلامة والنجاة عظيم. فلا يليق بمسلم أن يقبله حب المال والحرص على جمعه على تجاوز الصدق إلى الكذب فيكون من الهالكين. الوصية السادسة: وجوب البيان، والمراد به بيان حقائق البيع، فإن كان به عيب بينه البائع للمشتري ليكون على بصيرة، وكذلك بيان مقداره وحدوده، فإن بالبيان من المتبايعين تحصل البركة وينقطع دابر النزاع، وينتفي الضرر عنهما جميعا. وقد جاء في السنة ما يدل على وجوب البيان، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه أحمد في مسنده، والبخاري في كتاب البيوت. ومثله ما رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ففي هذه النصوص دليل على وجوب تبيين العيب، وفيها وعيد شديد لمن سبيله الكتمان وعدم البيان، الذي يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوصية السابعة: وجوب النصح للغير في كل شأن من الشؤون، ومن جملة ذلك البيوع، وما يحتاج إليه من النصح فيها. ولعظم شأن النصح فقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، فقال: الدين النصيحة، قالها ثلاثة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الدين التي بايع عليها أصحابه، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فكان جرير بعد ذلك إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناه بختا. وقد أخرجه، وقد سبق تخريجه في المجلد الثالث من هذه الأفنان في الصفحة 43. وإلى هذه الوصية أشار الناظم بقوله: والصدق والبيان والنصيحة واجبة بالسنن الصحيحة.
ما شاء الله، ما شاء الله.
الحقيقة في اتفاق بين الدرس الماضي وبين هذا الدرس، وذلك أن هنا من جملة الوصايا التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة أن يعرف العبد الأمر الذي خلقه الله من أجله فيحسنه ويجعله غاية همه، وذلك أن يتفقه في الدين ليعبد الله عز وجل على بصيرة، فإن الجاهل لا يستطيع أن يعبد الله على بصيرة. فوجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يتفقه في دين الله فيعرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويعرف حقوقه فيقدره حق قدره، ويحبه محبة فوق محبة النفس والوالد والولد والخلق أجمعين، ويحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوق محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا لا يحصل إلا بسبب العلم الشرعي، أما الجهل فإن الجاهل الذي لا يدري ما فرضه الله عز وجل عليه فيؤديه، وما رغبه فيه فيرغب، فهو لا يهتدي إلى صواب. وسبب الجهل الحرص على جمع المال وترك التعلم والتفقه في الدين، والمفلح والعاقل هو الذي يجمع بين الأمر الذي خلقه الله من أجله وبين الوسيلة التي يتم بها هذا الواجب العظيم. فمتطلبات الجسد من المأكل والمشرب والكسوة والمسكن والمركب أمر من الضروريات، لكن لا يكون هو في رأس القائمة. في رأس القائمة أن يتفقه العبد في الدين، وقد جعل الله للعبد سعة أن يجمع بين الفقه في الدين والعمل بطاعة الله وبين الكسب الحلال بأي طريق من طرق الكسب، سواء كان من أهل الحرث للأرض أو كان من أهل الصنائع أو من أهل البيع والشراء أو من أهل أي طريق من طرق الكسب لا ينافي طلبه للفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. أما إذا عاش جاهلا جامعا للمال فإن ماله وبال عليه، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. دعاء عليه وذم له بأبلغ أسلوب، كيف لا وهو أسلوب النبوة، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على حياة أمته حياة طيبة مباركة، والحريص على أن يسلكوا ما فيه صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم. إذن تعس بمعنى خاب وخسر وهلك عبد الدينار، يعني الذي يسعى لاهثا ويواصل الليل بالنهار ليجمع المال، وهو قد ضيع ما فرض الله عز وجل عليه من فرائض كتوحيد الله الذي هو أهم الفرائض. وكيف يكون لأحد من الخلق أن يعرف التوحيد ولم يجلس ويتتلمذ على معلم، لم يجلس في حلقات العلم، ولا سأل العلماء ولا استمع إلى ما يلقى في هذا الباب العظيم، باب التوحيد. وكم من عالم النحرير ألف كتابا وسماه كتاب التوحيد، من العلماء القدامى ومن العلماء المعاصرين، أي كتاب فيه بيان التوحيد الذي فرضه الله على العبيد. فالذي يلهث وراء المال ليلا ونهارا حتى لا يبقى له مستسع إلا لينام ويأكل ويشرب، وأما العلم فنبذه وراء ظهره، فويل له ثم ويل له، لا سيما إذا كان يجد من يتعلم على يديه. فإن لم يجد في مجتمعه ووجد المال ليرحل، وجب عليه أن يرحل حتى ينقذ نفسه من الجهل، فالجهل خطير داء، وأعظم داء يبتلى به الإنسان، وسببه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يظل يهرع ليجمع المال، فقال عنه: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، كسى من الأكثية، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذا أعطاه الله من المال تلك هي الغاية، غاية المال رضي، وإن لم يكتب له أو ابتلاه الله بفقر وحاجة وقلة مال فتجده ساخطا على الله عز وجل: ماذا صنعت يا رب، مالي يا رب، وما شاكل ذلك. وهذا سبب إيش؟ الجهل، الجهل بدين الله. أما المؤمن فتجده راضي، راضي، إن أصابته ضراء صبر، فقر، مرض، حاجة، علم بأنها مقدرة من الله الحكيم العليم فصبر واحتسب، فآجره الله أجرا عظيما في دنياه وأخرى. وإن أعطي شكر، وإن أصابته السراء الرخاء بالمال، بالصحة، بالأمن، بالاستقرار، تجده شاكرا لله، شاكرا بلسانه وشاكرا بعمله. والشكر باللسان لا يكفي، إذا قال أشكر الله أشكر الله ولكنه مضيع العمل ما شكر الله. لا بد أن يكون الشكر بالقول والعمل والاعتقاد، بثلاثة، تشكر ربك بثلاثة أشياء: تشكره بقلبك فتكون صادقا في كلمة الشكر إذا نطقت بها، وتشكره بلسانك فهو ذكر من أنواع الذكر، وتشكره بالعمل فتؤدي فرائض الله بالدرجة الأولى، ثم تتقرب إليه بالمستحبات، ثم تبتعد عن المحرمات، عندئذ تكون شاكرا. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن عنوان السعادة ثلاث، والظاهر أنه نقلها عن ابن القيم لا أدري، وهي: من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطاك الله مالا وصحة وأمنا واستقرارا ونعمة دينية ودنيوية، كن لله شاكرا وكن له ذاكرا قائما بشكر هذه النعمة. وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي بالمرض أو الفقر أو الخوف أو ما شاكل ذلك من الابتلاءات التي قدرها رب الأرض والسماوات، تجده صابرا ويأتي بالأسباب التي تدفع هذا الابتلاء، يأتي بالأسباب التي تدفع الفقر، يدفعه بأسباب الرزق، ولو يبيع ويشتري في الحطب أو في الماء، سبب من الأسباب، فإذا قدر على أرقى من ذلك فعل، لكن مع المحافظة على الدين بالدرجة الأولى.
شيء.
وإذا أذنب استغفر، والعبد محل للخطأ والوقوع في الذنوب، ولكن العاقل الخائف من الله الذي سمع آيات الوعد والوعيد إذا وقع في ذنب استغفر الله تبارك وتعالى، فوجد الله غفورا رحيما. قال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهكذا مهما أذنب الإنسان وقع في الخطأ وقع في الذنوب، يجب أن يبادر إلى التوبة الصادقة، وهي العزم المصمم على هجر الذنوب جميعا. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تارك الذنوب مهاجرا، قال: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله على فعل الطاعة وترك المعصية، على فعل الخير وترك الشر. فالمقصود رأس الأمر والغاية التي خلق من أجلها عالم الإنس والجن أن يتعلموا العلم الشرعي ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر سهل وليس صعبا، ولا ينافي طلب العيش والرزق والضرب في الأرض في التجارة، لكن إذا كنت تحكم التجارة فأحكم أمر الدين قبل إحكامك للتجارات والسعي والضرب في الأرض. وهذا من مزايا دين الإسلام، أنه ما حرم على الناس الطيبات، أحل لهم الطيبات، ومن الطيبات كسب المال، لكن لا يحول بينك وبين أداء ما فرض الله عليك وأوجب، بل حق الله يقدم بالدرجة الأولى، حق الله وحق النفس هو وسيلة، وسيلة ليصلح به أمر الآخرة. فيجب أن ينتبه المسلم والمرأة المسلمة كذلك، فهن شقائق الرجال، ينتبهن لأنفسهن ويتخلصن من الجهل بالعلم والتفقه في الدين. فالبيوت ولله الحمد فيها من يقرأ، والمجتمع فيه من يقرأ ويعلم، والمدرسة مفتوحة ولله الحمد، لا سيما في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، كم فيها دور للعلم للرجال والنساء، وكم مراحل تعد حتى تتعب للأم وللصغير وللكبير وللذكر وللأنثى وللقسم العالي وهكذا. أمر معلوم، لا حجة لنا أن نبقى جاهلين بأمر الله أبدا. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تكون لو مذمومة الاستعمال؟
الأصل في لو الذم في استعمالها، وصورة ذلك أن يقول: لو أني فعلت كذا وكذا ما كان كذا وكذا، بعد أن وقع عليه ما وقع، لو أني فعلت كذا ما وقع علي كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالأصل أنها مذمومة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا لا ذم فيه ولا حرج فيه بهذا القصد وبهذا اللفظ والأسلوب. نعم.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في أحد الدروس أن ابن القيم ذكر في الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام أنهم يسألون يوم القيامة: ففي أي كتاب نجد هذا القول؟
تجد في كتاب ابن القيم طبقات المؤمنين موجود في طبقات المؤمنين أو طبقات المكلفين، كتاب مشهور مطبوع، وأيضا في كتاب له آخر لا غيره
إعلام الموقعين، إعلام الموقعين
لا إن شاء الله. الكتاب الثاني الدرس القادم إن شاء الله، طبقات المكلفين، خذ طبقات المكلفين كتاب صغير ذكر فيه أقوال العلماء وخص هذا القول بأنهم يمتحنون يوم القيامة أربعة أصناف: أهل الفترة، والذي ما بلغته الدعوة وهم أهل الفترة، والمجنون معتوه، والصبي الصغير. المهم أربعة يرسل إليهم يخرج الله لهم عنقا من النار ويؤمرون بدخوله، فمن دخله كان جنة، ومن أبى يدفع إليه دفعا فيكون نارا عليه. وهو دليل على أن العاصي يوم القيامة من باب أولى سيكون عاصيا للرسل الذين يرسلون إلى الخلق في الدنيا. هذا الكلام.
شيخ، المعتنقين لبدع مكفرة إذا لم يبلغهم المنهج الصحيح هل يعتبرون من أهل الفترة؟
لا، ليسوا من أهل الفترة، لأنه حصل قصور عندهم، وربما عرض عليهم الحق فرفضوه تقليدا لمشايخهم أو كبرائهم كما فعل أهل الجاهلية، فليسوا معذورين. أهل الفترة ما بلغهم كتاب ولا جاء إليهم رسول، شايف، ولا من يقوم مقام الرسول في الدعوة، ولا علموا أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بيتي جرتان مكتوب على أحدهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الثانية اسم من أسماء الله موضوعتان على خزانة كبيرة، ماذا أفعل بهما علما أنهما هدية؟ في بيتي جرتان مكتوب على أحدهما لا إله
جرتان
جرتان شيء
جرة
كأنه مجسم شيء
على هيئته.
نعم، كأنه مجسم
الجرة.
مكتوب على أحدهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الثانية اسم من أسماء الله موضوعتان على خزانة كبيرة، فماذا أفعل بهما علما أنهما هدية؟
الحقيقة أن هذه الأمور أمور محدثة، ويخشى عليها أن تكون عرضة للتلف أو التدنيس أو توطأ لإهانة والامتهان، فالتخلص منها أن يحفر لها في أرض طاهرة ثم يدفنها أو يحرقها. فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد أحرق بقية المصاحف، فلا حرج بحسن النية.
شيخ، مع الكسر تكسرها وتدفنها؟
نعم، ويحفر لها ويدفنها. نعم. ما في شيء.
أحسن الله إليكم. رجل له ابنة متوفاة وهو يستخدم اسمها في الاكتتاب في الأسهم، هل يجوز له ذلك لأنها موجودة في دفتر عائلته، أم يعتبر هذا غشا؟
هذا غش وكذب، ممحوق البركة.
سائل من فرنسا يقول، بل هي سائلة تقول أنها ملتزمة بجلبابها، تعاني من مضايقات من والديها حيث يجبرانها على العمل، وجدت عملا مع إمكانها الحفاظ على جلبابها علما بأن هذا العمل غير رسمي أي غير مصرح به، فهل يجوز ذلك؟
كيف؟
تقول هي أخت ملتزمة بجلبابها، تعاني من مضايقات من والديها حيث يجبرانها على العمل، وجدت عملا مع إمكانها الحفاظ على جلبابها علما بأن هذا العمل غير رسمي أي غير مصرح به، فهل يجوز ذلك؟
يعني غير المصرح به في الدولة، يمكن عمل خاص يعني. إذا كان عمل ليس فيه حرام وله من ذرائع الحرام فإنها تشتغل فيه، أما يعني تخضع لحرام في عمل الدولة كالتعري ومخالطة الرجال فهذا لا يجوز لها أن تطيع والديها أبدا، بل طاعة الله قبل طاعة كل مخلوق. نعم.
شيخ، هي وجدت عمل يعني يسمح لها بجلبابها بابتداء جلبابها إلا أنه غير رسمي، يعني غير مصرح به في الدولة.
هذا يحتمل غير مصرح به في الدولة أنه يعني ليس لها خدمات في الدولة، ويحتمل أنه ممنوع، فإذا كان ممنوع ترفضه، وأما إذا كان ليس رسميا بمعنى ليس من وظائف الدولة وهو عمل خاص فتشتغل في العمل الخاص، وأي دولة لا تمنع الأعمال الخاصة.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: نريد منكم توضيحا للإخوة أصحاب المحلات التجارية بخصوص الزكاة، فهل تقوم البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟
تقوم بسعر البيع، يجعل لها حول، وتقوم بسعر ما يبيع في الحال، ويضمها إلى ما بين يديه من النقد، ويخرجها للأصناف الثمانية، ولا يجوز له أن يقصر في ذلك أبدا، لأنه يعرض نفسه لأعظم الخطر في الدنيا والقبر والآخرة، والله أعلم.
لا واحد اللي ما جاوبنا عليه، تقول شيء ما جاوبنا عليه.